أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المصنف حفظه الله تعالى: الشفاعة يوم القيامة قسمان، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي أنواع، وهذه الأنواع قد تدارسناها بحمد الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي. قال: والنوع الثاني، القسم الثاني، شفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، وهي الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وقال الله تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. إذن المصنف هنا يتكلم عن الشفعاء. الشفعاء كما بين هنا الأنبياء والملائكة والمؤمنين، ولكننا نفصل الأمر أكثر. فأول الشفعاء هو رب العالمين سبحانه وتعالى، شفاعة رب العالمين وأرحم الراحمين. فقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه البخاري وغيره، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة. محل الشاهد أن الجبار سبحانه وتعالى له شفاعة، فيقبض قبضة من النار يخرج ربنا تبارك وتعالى بها أقواما كانوا قد دخلوا النار، ثم بعد ذلك يوضعون في ماء الحياة حتى يصلحوا لدخول الجنة. إذن أول الشفعاء رب العالمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أما الشفيع الثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا ذلك في الأحاديث الواردة في الشفاعة الكبرى وغيرها، وبينا أنواع الشفاعة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة، وهذه لم يذكرها المصنف، شفاعة القرآن، لا سيما سورتي البقرة وآل عمران. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، قد ذكرنا ذلك في أنوار على الصراط، وبينا أن من أسباب النور على الصراط المحافظة على قراءة الزهراوين، البقرة وآل عمران. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. الشاهد أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ومن السور التي تشفع لصاحبها سورة الملك، فقد روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده الملك. فهذه الشفاعة الثالثة شفاعة القرآن. الشفيع الرابع شفاعة الأنبياء الكرام. في حديث البخاري حديث الشفاعة الطويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيشفع النبيون. وعند الإمام أحمد وحسن إسناده الشيخ شاكر: ثم يقال ادعوا الأنبياء، قال: فيجيء النبي ومعه العصابة، والنبي ومعه الخمسة والستة، والنبي وليس معه أحد، فيدعون للشفاعة. إذن للأنبياء شفاعة، ولنبي الله إبراهيم خاصة شفاعة. روى ابن حبان في صحيحه وقال شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: يا رباه، فيقول الرب جل وعلا: يا لبيكا، فيقول إبراهيم: يا رب حرقت بني، فيقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة أو شعيرة من إيمان. إذن الخليل إبراهيم له شفاعة، وشفاعة خاصة أيضا بكونه خليل الرحمن، وبكونه نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى، بل هو أبو الأنبياء. الشفاعة الخامسة شفاعة الصديقين. في حديث الشفاعة: ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون، فلهم أيضا شفاعة. سادسا شفاعة الملائكة، وهذه ذكرها المصنف هنا واستدل عليها بقول الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. وفي حديث الشفاعة الذي رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري فيه: فيشفع النبيون والملائكة. سابعا شفاعة الشهداء، وهذه أيضا ذكرها المصنف واستدل بحديث أبي داود، حديث أبي داود الذي صححه الألباني من رواية أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وقد روى الإمام أحمد في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا. إذن للشهداء أيضا شفاعة. ثامنا شفاعة المؤمنين عامة، وقد ذكرنا أيضا في حديث الشفاعة الطويل كلام المؤمنين حينما يقولون لرب العالمين: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله عز وجل: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه وصححه الألباني أن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيع ومضر، لمن أكثر من قبيلتين من الناس، ربما يشفع الواحد في 1000 إنسان أو أكثر من ذلك. إن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيع ومضر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. رجل واحد يكون متسببا في دخول مئات بل آلاف من الناس الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى ابن خزيمة في التوحيد بإسناد صحيح: إن الرجل يشفع للرجلين والثلاثة، والرجل للرجل أيضا تكون الشفاعة لواحد أو لاثنين أو لثلاثة وهكذا. تاسعا شفاعة الأطفال في آبائهم وأمهاتهم، شفاعة الأطفال في آبائهم وأمهاتهم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. وهذا فيه دليل على جواز اختصاص النساء بدرس حتى يتعلموا أمر دينهم ويسألوا عن أحكامهم. قال: فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. فقال: واثنتين. إذن المرأة التي يموت لها الطفلين والثلاثة، هنا الحديث يقول أن هذا سيكون سببا لأن تحجب وتعتق من النار بشفاعة هؤلاء الأطفال. ونبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهذه بشارة لكل أم سقط ولدها. روى ابن ماجه والإمام أحمد في المسند وصححه الألباني عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. المرأة سقطت، فيأتي هذا الطفل فيشد أمه بالسرر بهذا الحبل السري إلى الجنة، شريطة أن تكون صابرة محتسبة. وفي صحيح مسلم عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل لي حديث يطيب نفسي. فقال رضي الله عنه: نعم، صغارهم دعاميص الجنة. دعاميص جمع ضعموس، والضعموس هذا دويبة تكون في الماء لا تفارقه. المقصود أن هذا الصغير يكون في الجنة لا يفارق الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفة ثوابك هذا، زي ما جرك كده من ثوبك، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة، فإنها بشرى، بشرى الكئيب عند فقد الحبيب أنه يكون سببا لدخوله الجنة. الشفاعة العاشرة شفاعة الصيام. فقد روى الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. إذن الصيام من الشفعاء يوم القيامة. حادي عشر شفاعة الحجر الأسود. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة ولا تحرمنا زيارة بيتك الحرام. روى الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمر الحجر فقال: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. فهذه شفاعة الحجر الأسود لكل من استلمه بحق. ثاني عشر شفاعة أهل عرفة. فقد روى البزار وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح عن ابن عمر قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في فضل الحج، وفيه أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الموقف لأهل عرفة: أفيدوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فهذه الشفاعات تكون على قدر الأعمال وعلى علو المراتب وعلى مدى القرب من الله تبارك وتعالى. القرآن يشفع، والإسلام يشفع، والحجر الأسود يشفع، ولكن لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: ويشترط لهذه الشفاعة شرطان، إذن الله في الشفاعة كما قال تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع له، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا يبين لنا الحكمة من الشفاعة. قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد: والحكمة من هذه الواسطة بينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بقوله: ليكرمه وينال المقام المحمود، ولو شاء الله لغفر لهم بلا شفاعة، ولكن أراد بيان فضل هذا الشافع وهو النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه أمام الناس، وأيضا تلك الشفاعات من أهل الإيمان ومن الأنبياء تدل على هذه الكرامة لهم، فيكون في هذا إكرام للشافع من وجهي: إكرام الشافع بقبول شفاعته، والأمر الثاني ظهور وجاهته وشرفه عند الله تبارك وتعالى، لكن الأمر كما قلت مقيد بإذن الله تبارك وتعالى وبرضاه عن الشافع والمشفوع. قال المصنف: الكافر لا شفاعة له، فهو مخلد في النار لا يدخل الجنة، ولو فرض أن أحدا شفع له لم تنفعه الشفاعة، وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا يجعلنا نتدارس هذه المسألة المهمة، وهي مسألة من يستحق الشفاعة، لمن ستكون الشفاعة. أولا، الشفاعة ستكون لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وحقق التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، يعني أنت آخر واحد تسأل عن هذا، ألم تسمع مني إشارات حول هذا المعنى؟ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. لاحظوا هنا، قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. الحافظ في الفتح يقول: هذا احتراز من المشرك، ثم قال: خالصا من قلبه، قال: هذا احتراز من المنافق. إذن المشرك والمنافق لا ينال هذا الأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكلما كان الرجل أعظم إخلاصا كانت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب إليه. وقال ابن القيم: هذا الحديث حديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله سر من أسرار التوحيد، وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد. عايزين نتعلم توحيد، عايزين التوحيد يبقى توحيد عملي تطبيقي، عايزين توحيد يكون له أثر في الواقع وليس فقط في الأذهان. وأنا أكرر ذلك وأسمعكم هذه العبارة في هذه السلسلة كثيرة، لأن سلسلة التوحيد وبناء الإيمان وأصول الإيمان تحتاج إلى تطبيقات عملية يصدقه العمل. فمن كان أكمل توحيدا، إذا كان توحيدا حقيقيا، إذا كان يعبد ربه الرزاق الملك المدبر المحيي المميت ويعيش معاني الربوبية على وجهها الحقيقي، وكذلك معاني الألوهية والعبودية لله تبارك وتعالى على وجهها الأكمل، كلما ازداد في معرفة الله بأسمائه وصفاته وتقرب إلى الله تبارك وتعالى كان أحرى بالشفاعة. إذن هي من أعظم أسباب حصول الشفاعة لك واستحقاق الشفاعة لك، إنه قول لا إله إلا الله خالصا من قلبك. الأمر الثاني، الشفاعة تكون لمن مات ولم يشرك بالله شيئا، أن تكون هذه هي الخاتمة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تدارسنا هذا كثيرا قال: إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال الإمام النووي: فيه دلالة لمذهب أهل الحق أهل السنة أن كل من مات غير مشرك بالله لم يخلد في النار وإن كان مصرا على كبائر، وعلى ذلك فالشفاعة تكون من نصيب كل مسلم بإذن الله تبارك وتعالى يموت على الإسلام، نسأل الله حسن الخاتمة. ثالثا، الشفاعة تكون لمن يقول هذه الكلمات الطيبات المباركات عند سماع الأذان، وأوصيكم بالإنصات للأذان ليكون طردا للشيطان، وأوصيكم ونفسي بتحري الدعاء والذكر عند الأذان وبعد الأذان. في البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة بأن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ينال هذه المنزلة العظمى منزلة الشفاعة فتحل لك الشفاعة والجزاء من جنس العمل. الأمر الرابع، الشفاعة تكون لمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات حين يصبح وحين يمسي. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه 10. وقد روى الطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأمر الخامس، الشفاعة تكون لمن أكثر السجود لله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن زياد ابن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيع ابن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: حتى كان ذات يوم عايز شيء منك ألم تقل لي ألك حاجة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن دلك على هذا؟ قال: ربي. قال له: جبتها منين هذه الفكرة الطيبة؟ قال: ربي. قال صلى الله عليه وسلم: إما لا فأعني بكثرة السجود، يعني إني إن شاء الله صانع لكن عليك بأن تكثر من السجود لتنال شفاعتي يوم القيامة. سادسا، الشفاعة تكون لأهل المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اجعل خاتمتنا في مدينة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعل دفننا بالبقيع. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، يعني حدود هذه المدينة، أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها فلا يقطع من شجرها ولا يقتل الصيد في حرم المدينة. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها على بلائها وعلى المشقة التي تبلغه فيها على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. إذن طوبى لأهل المدينة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لهم أو شهيدا لهم يوم القيامة. الأمر السابع، الشفاعة تكون لمن مات وصلى عليه بعض الموحدين. ورد في الحديث أن من صلى عليه 100 من الموحدين تناله الشفاعة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي بعض النصوص أن عددهم 40، فقد روى النسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. قال الراوي: فسألت أبا المليح عن الأمة فقال 40، ففسره بأنه 40 رجلا يصلي على الميت يشفع له إلا شفع فيه. وروى الترمذي وقال: حديث حسن. وأبو داود وابن ماجة، وأشار الحافظ إلى تحسين الترمذي وتصحيح الحاكم لهذا الحديث، لكن الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف أبي داود وقال: لكن الموقوف عن مرثد ابن عبد الله اليزني الموقوف حسن. ولو هذا فالموقوف يكون له إن شاء الله حكم الرفع. قال: كان مالك ابن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. قالوا: أوجب الشفاعة. الأمر الثامن، الشفاعة تكون لأصحاب الكبائر من هذه الأمة. وهنا مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود وصححه الألباني قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه المسألة منذ القدم استغربها كثير من سلفنا ووقع حولها إشكال، وهي التي أنكرها طوائف من المبتدعة كالمعتزلة والخوارج: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومعلوم أن أهل الكبائر عند المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين، وعند الخوارج يكفرون بارتكاب الكبيرة، ولذلك نقموا على من قال بهذا الحديث ورموا الحديث بالضعف والتشكيك. وقد ذكر الأصبهاني في المحجة والبيهقي في الاعتقاد والبزار وإسناده جيد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر. كان الواحد مننا ما يدعوش بأن يغفر الله لرجل مصر على كبيرة أو معلوم عنه هذا الشأن. قال: حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. روى ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني أن ابن عمر قال: فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. شوفوا التربية، التربية الإيمانية وأثر ذلك. لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يجادلوا، وإنما أمسكوا وعلموا أن هذا هو الحق وأن هذا هو مقتضى الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في من تحق له الشفاعة، كمن قال لا إله إلا الله، ومن مات مسلما، ومن كان في قلبه ذرة من إيمان، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح حين يمسي 10، ومن سأل الله له الوسيلة، ومن مات بالمدينة، إلى آخر هؤلاء. فأهل الكبائر يدخلون فيهم. إذن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهؤلاء فقط، وإنما في ذلك إشارة إلى عظم الرجاء الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيشفع لهؤلاء المذنبين. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من الذنوب كبارها وصغارها، ونسأله العفو والعافية. إذن المستحقون للشفاعة 8: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وحقق التوحيد الخالص، من مات ولم يشرك بالله شيئا، من قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر هذا الذكر المعروف بعد الأذان أو حين يسمع النداء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات حين يصبح وحين يمسي، ولمن أكثر السجود لله تبارك وتعالى، ولأهل المدينة النبوية، ولمن مات وصلى عليه أمة من المسلمين، ولأصحاب الكبائر من هذه الأمة. فإذا عرفنا من يستحق الشفاعة فعلينا أن نسأل من لا يكون من الشفعاء ومن لا تحل له الشفاعة. ورد في السنة ذكر أصناف 3 يحرمون من الشفاعة نعوذ بالله من الحرمان. أولهم اللعانون، فهؤلاء لا يكونون شفعاء يوم القيامة ولا شهداء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ولهذا الحديث قصة وأصله في صحيح مسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه، شتمه ولعنه، الويل لك، لعنة الله عليك، كذا وكذا. فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته، فقالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. إذن الذي يكثر من اللعن ومن السباب ونحوه فإنه لا يكون شفيعا يوم القيامة، لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم، ولا يكونوا شهداء، قالوا لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم الرسالات، وقالوا لا يكونون شهداء في الدنيا لا تقبل شهادتهم لأنهم فسقة، وقالوا لا يرزقون الشهادة ولا شهداء يعني القتل في سبيل الله، وأرى أن القول الأول هو الأوجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شهداء يوم القيامة. إذن الذي يكثر من اللعن لا يكون شفيعا. والإمام الظالم الغشوم والإنسان الغالي في الدين المفارق للجماعة المارق أيضا يحرم من الشفاعة. في الحديث الذي رواه أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث والجرجاني في الفوائل وابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني من حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجلان ما تنالهما شفاعتي نعوذ بالله، إمام ظلوم غشوم، ظلوم كثير الظلم، غشوم كثير الجور والتعدي على الناس، وآخر غال في الدين مارق منه. فأما الصنف الأول هذا الصنف الخبيث صنف الظلمة الذين يملؤون الأرض جورا وقهرا ويسعون في الأرض فيهلكون الحرث والنسل، فهؤلاء ورد الوعيد الشديد لهم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. فهؤلاء الظلمة الذين يتعدون الحدود هذا جزاؤهم نعوذ بالله من ذلك. وأما الغالي في الدين فالغلو في الدين معناه التشدد كما فعلت الخوارج وفعل غيرهم من الفرق المبتدعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وابن ماجه وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إياكم والتشدد، وإنما كونوا على منهاج الكتاب والسنة لا تجدوا للتشدد ولا للغدو عليكم سبيلا. قال غال مارق، غال في الدين مارق منه. المارق قلنا التارك الخارج من الدين. ولو تأملنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها ألفاظ الغلو والمروق وجدنا الصورة منطبقة على الخوارج الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، الجزاء من جنس العمل. انظروا كيف عامل الله أهل البدع من جنس اعتقادهم. هم قالوا بحرمان أهل الإسلام من الشفاعة، فكانوا هم أول المحرومين من هذه الشفاعة لغلوهم ومروقهم. وهذا الحديث ينطبق أيضا على غيرهم من أهل البدع. فعلى النقيض من الخوارج كانت المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فسولوا للناس فعل المنكرات والوقوع في الذنوب والمعاصي تحت مسمى أن ذلك لا يؤثر على الإيمان. وقد روى الطبراني في الأوسط وقال الألباني إسناده قوي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. القدرية والمرجئة. وأما الصنف الثالث من المحرومين، الصنف الأول اللعانون، الصنف الثاني الأئمة الظلمة والمتشددون في الدين المارقون منه، الصنف الثالث من يكذب بالشفاعة. وهذا مدخل جيد للكلام عن الشبهات التي قال بها أهل التكذيب للشفاعة وأنكروا الشفاعة. روى اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والآجري في الشريعة، وقال الحافظ في الفتح أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس قال: من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها، فالجزاء من جنس العمل. فمن يكذب بالشفاعة ويزعم بطلانها هو من أولى الناس بالحرمان، والجزاء من جنس العمل. فهذه أصناف ثلاثة تحرم من الشفاعة. قلنا هذا مدخل جيد لهذا الأمر الذي فشى وانتشر مع لوثة الليبراليين والعلمانيين والمتهجمين على سنة خير النبيين صلى الله عليه وسلم، ومع اللوثات العقلانيين الذين أفسدوا على الناس معتقداتهم وشغبوا وأكثروا من التطاول على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى خرج واحد منهم ينكر الشفاعة جهارا نهارا ويكتب في أكبر الصحف عن هذا، وإذا به يقع فيما وقع فيه الأسلاف من معتزلة وخوارج حينما أنكروا أحاديث الشفاعة. إننا نقدم لهذا ببيان أمر مهم. أولا، الشفاعة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية هذه أبطلها القرآن، فأبطل الشفاعة للكافر والمشرك، وأبطل الشفاعة لمن اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله تبارك وتعالى. الشفعاء الذين يتخذهم الناس وسائل ويتوسلون بهم، هذه الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابهه من أهل البدع، هذه الشفاعة شفاعة منفية في القرآن: الشفاعة للكافر، الشفاعة للمشرك. وهناك شفاعة مثبتة وهي خالصة لأهل التوحيد، وكما قلنا هي مقيدة بإذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع، وبرضى الله تبارك وتعالى عن الشافع والمشفوع. لماذا قدمت بذلك؟ لأن هذا هو الذي لبس الأمر على طوائف ممن أنكر الشفاعة. أولا، أول من أنكر أحاديث الشفاعة عمرو بن عبيد المعتزلي، فقد روى اللالكائي في اعتقاد أهل السنة عن عمرو بن دينار قال: قال عبيد بن عمير قال صلى الله عليه وسلم: يخرج أقوام من النار فيدخلون الجنة. فقال رجل: يا أبا عاصم، ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ إيه الكلام ده؟ في ناس هتدخل النار وبعد ذلك يدخلون الجنة؟ فقال عبيد بن عمير: إليك عني يا علج، فلولا سمعه من يتبين من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت. أنا ما بقولش كلام من عندي، هذا كلام عن الثقات، عمن سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عمرو بن عبيد المعتزلي ومعه رجل تابع له على هواه، فدخل عمرو بن عبيد الحجر فصلى فيه، وخرج صاحبه وقام على عمرو بن دينار وهو يحدث هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، فرجع إلى عمرو بن عبيد فقال: يا ضال، أما كنت تخبر أنه لا يخرج أحد من النار؟ لما سمع الرجل الكلام من عمرو بن دينار علم أن ما يقوله عمرو بن عبيد المعتزلي أنه كلام غير صحيح، فقال: يا ضال، أما كنت تخبر أنه لا يخرج أحد من النار؟ قال: بلى. قال: فهذا عمرو بن دينار يزعم أنه سمع جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة. فقال عمرو بن عبيد: لهذا معنى لا تعرفه. فقال الرجل: وأي معنى يكون لهذا؟ وفك ثوبه من يديه وفارقه. دي الطريقة اللي بيتعامل بها أهل البدع عادة. ثقافتك ضحلة، أنت مش قادر توصل لمستوايا، أنا مش هنزل بالمستوى إلى طريقة العوام دي في التفكير، إن أنت تقول لي الأحاديث كده وهي مش أحاديث لازم تدخل الدماغ الأول، ولا هو كلام كده وخلاص، إذا صح الحديث فهو مذهبنا وبه معتقدنا، مش لازم الحديث ده يبقى من جهة الرواية صحيح، لكن قد يأتي من جهة الدراية فيه بعض الشذوذ زي كذا وزي كذا وزي كذا، ويبتدي يعرض الكلام على عقله الملوث، وبعد ذلك نقع في هذه الإشكاليات ويبدأون في نفس هذه السموم. حتى نرد على هذه الشبهات، الشبهات حول الشفاعة، نقول: روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن طلق ابن حبيب قال: كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عز وجل فيها خلود أهل النار. راجع جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الآيات اللي فيها ذكر خلود أهل النار، فقال: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه طريقة مهمة في الجدال، لأن أحيانا الواحد بيتطاول أول ما يفك الخط ويبتدي وهو بيكلم حد من العلماء يبتدي يجادل بطريقة غير صحيحة، فمن أول شيء أن يعلمه العالم بمقداره علشان لما يجي يفكر يفكر بالطريقة السليمة. فقال له: هو أنت أعرف بالقرآن وأعرف بالسنة مني؟ قال: فانصعت له فقلت: لا والله، بل أنت أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قال: فإن الذي قرأت أهلها هم المشركون. كل الآيات اللي انت عاب بتقراها دي بتاعت انه فلان يقلد في النار، هذه المراد بها أهل الشرك. أما قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا وأهوى بيديه إلى أذنيه، قال: إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأ. قال: أنا سمع بوداني دول صلى الله عليه وسلم وهو بيقول سيخرجون من النار. شوفوا الحوار لما يبقى ما بين معلم ومتعلم، المتعلم لا يتمسك برأيه والمعلم يؤدب المتعلم فيظهر له الأمر بطريقة سديدة ويصل معه إلى النتيجة من خلال البداية بأن يعرف قدره ثم إيراد الدليل حتى يطمئن قلبه. بعض الناس اللي أوقعهم في إنكار الشفاعة إنهم احتجوا ببعض العمومات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها من قوله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو حديث أسامة بن زيد: أقتلته بعد أن قالها، وحديث البطاقة. ومر بنا في حديث الشفاعة أن الله عز وجل يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، فاحتج البعض بهذا الحديث بجواز ترك أعمال الجوارح، وهذا عين قول المرجئة. وبعض الناس لما رأت المسألة بهذا الشكل بدأوا ينكرون ذلك، يعني أرادوا الرد على من يقول بتلك العمومات، فقال: هذا أمر قد فتح باب الإرجاء على المسلمين، وأحاديث الشفاعة هذه فتحت لهم هذا الباب ولذلك فهذه الأحاديث ينبغي أن ترد. وقد حكى الإمام الشوكاني في نيل الأوطار إجماع المسلمين على أن هذه الأحاديث مقيدة بعدم المانع، يعني أنه اللي يقول لا إله إلا الله لازم يبقى خالصا من قلبه، وليس ثمة مانع من تحقق هذا المعنى وغيرها، أنه لابد أن تقيد بعدم المانع. حديث البطاقة وحديث أخرجه من النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان وحديث الجهنميين، طريقة أهل العلم في قراءة هذه النصوص أن يربطوا الأحاديث بعضها ببعض، والجمع هو أول شيء ينبغي أن يقوم به المتأمل في مسألة من المسائل ليجمع بين الأخبار ما أمكن. فيكون المراد بالسجلات التي وضعت في الكفة المقابلة للبطاقة المقصود صغائر الذنوب وكبائرها مما لا ينقض التوحيد، يعني ما يبقاش مشرك، والدليل أنه يأتي ببطاقة لا إله إلا الله، فبالتالي لابد أن يفهم ذلك. حديث حذيفة الذي أخرجه الحاكم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب ويسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا تبقى من الأرض منه آية، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن طوائف من الناس الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله، أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، قال وهم لا يدرون ما صلاة ولا صدقة ولا نسك. نقول هؤلاء عذروا لأنه ربما يكون لم يبلغهم شيء حتى من هذه الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة، وذلك لزمان الفتنة الشديدة الذي يكون في آخر الزمان، فلم يبلغهم القرآن ولا شيء من شرائع الدين. فعلى فرض وقوع مثل ذلك بعد ختم الرسالة فقد حققوا التوحيد فأتوا بالإيمان الواجب، لذلك هم يقفون عند لا إله إلا الله. ولذلك لما قال صلة ابن زفر لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، أعرض عنه حذيفة ابن اليمان وقال يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يعني أن يحققوا أدنى شيء من التوحيد في هذا الزمان زمان الفتنة. تعالوا إلى مناقشة بعض الشبهات فيما تبقى من هذه المحاضرة، ونستكمله إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة لأهمية الرد على شبهات المنكرين حول الشفاعة. بعضهم استدل بعموم قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، قال لك ربنا قال ولا يقبل منها شفاعة، وقول الله تبارك وتعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقالوا كلمة الظلم دي بتشمل الظالم لنفسه والظالم لغيره. لما جاء المحاج لهم بأحاديث الشفاعة أنكروها، قالوا لا تصح، والذي صحها قال إنها خبر واحد، دي أخبار أحد، وهذه الأخبار لا يصح الاستدلال بها في المسائل العقدية لأنه لا يصح بحال أن تقام العقيدة إلا على القطعيات. وقالوا ده كمان هذه النصوص التي يستدل بها على الشفاعة تعارض القرآن، وبالتالي طالما عارضت القرآن يبقى ينبغي أن ترد. والبعض أول الأحاديث على فرض أنها صحيحة على أن المراد بها الشفاعة لأهل الكبائر إذا تابوا، أنكروا قصة الشفاعة لأهل الكبائر فقال لك ماشي الشفاعة ليهم بس بشرط إن هم يتوبوا. فإذا ما أردنا الرد على هذه الشبهات نقول أولا قولهم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، وقولهم في قول الله تبارك وتعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، نقول قال الإمام القرطبي مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق وأنكرها المعتزلة وخلدوا المؤمنين من المذنبين الذين دخلوا النار في العذاب، وقال والأخبار متظاهرة بأن من كان من العصاة المذنبين الموحدين من أمم النبيين الذين تنالهم شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين أن هذه الشفاعة تحصل لهم. ثم ذكر عن القاضي عياض أنه رد على هذه الشبهة بشيئين، أولا إن الأحاديث متواترة، الأخبار كثيرة تواترت في الشفاعة. ثانيا الإجماع من السلف على تلقي هذه الأخبار بالقبول، إذا لا وجه للقول بردها. فإن قالوا قد وردت نصوص من القرآن توجب رد هذه الأخبار، زي إيه؟ زي قول الله تبارك وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وأصحاب الكبائر هؤلاء الظلمة، والله يقول: من يعمل سوءا يجز به، ولا يقبل من هؤلاء شفاعة. يقال ليست هذه الآية عامة في كل ظالم، ابتداء ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ليست في كل ظالم، والعموم لا صيغة له، فلا تعم هذه الآية كل من يعمل سوءا، وإنما المراد بها الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار التي وردت في بيان ذلك. وهذا يجمع النصوص، الله سبحانه وتعالى أثبت شفاعة لأقوام ونفى شفاعة أقوام، قال في صفة الكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: ولا تنفع الشفاعة عند إلا لمن أذن له. فعلمنا أن الشفاعة إنما تنفع المؤمنين دون الكافرين، وقد أجمع المفسرون على أن قول الله تبارك وتعالى: ولا يقبل منها شفاعة، أن النفس المذكورة في الآية هي النفس الكافرة لا كل نفس. إذن الإجماع على ذلك، إجماع أهل السنة على ذلك. فإذا هذا أولا. أما ردهم على أحاديث الشفاعة لأنها أحاديث ضعيفة أو أنها أخبار أحد لا يحتج بها، فأولا نقول أن هذه الأحاديث تلقاها أهل العلم بالقبول كما ذكرنا، وأنها أحاديث متواترة، وهذا أيضا بيناه، وبالتالي فلا وجه لردها من هذا الجانب. أما وجوب الأخذ بالسنة فمعلوم التأصيل له، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الله تبارك وتعالى يأمرنا ألا نقدم بين يدي الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني علينا ألا نخالف الكتاب والسنة ما استطعنا لذلك. وهذه الأحاديث متواترة فهي تفيد القطع واليقين. أما من يقول أن أحاديث الأحاد لا حجة فيها، فنقول: هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم وبينوا كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن خبر الواحد أخبار الأحاد التي لم تبلغ حد التواتر أنها تفيد العلم في مواضع، بعض المواضع بتفيد فيه العلم لا الظن. زي إيه؟ كما قام الخبر من لدن الله الواحد القهار ومن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فهذا خبر من واحد، وخبر الواحد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه. جاءه أحد الصحابة وأخبره أنه رأى سد يأجوج ومأجوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأيت. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجذمون بما يحدث به أحدهم، وما كانش واحد منهم يتوقف فيقول: ائتني بآخر حتى أتبين أن هذا صحيح حصل وآخذ عنك الحديث، بل أقاموا دينهم بهذه الطريقة. إذن فالقول بأن أحاديث الشفاعة ضعيف، نقول أحاديث متواترة تلقاها أهل العلم بالقبول فلا وجه لتضعيفها. أحاديث أحاد، نقول أحاديث الأحاد قد تفيد العلم وتحقيق القول بأن خبر الأحاد لا يؤخذ في العقيدة. تحقيق ذلك يمكن الرجوع إلى رسالة الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة للعلامة الشيخ الألباني، ففيها تأصيل لهذه المسألة، وفي قواعد المنهج، سلسلة قواعد المنهج، محاضرة حول هذا المعنى. أما بعضهم فقد اختلق بعض الأحاديث ليدس سمومه. بعضهم قال: لا تنال شفاعة أهل الكبائر من أمتي، زود لا. والعلماء كما ذكر صاحب أسنى المطالب قال: هذا حديث موضوع باطل من أكاذيب المعتزلة، من أكاذيب المعتزلة. أما كون الشفاعة لمن تاب من أهل الكبائر، قال لك لمن تاب من أهل الكبائر، فيجاب عن ذلك بأمرين. الأول أن الأحاديث ليس فيها هذا الاستثناء، من أين استثنيتم ذلك؟ وأن عند القائلين بمثل هذا من المعتزلة أنه يجب على الله قبول التوبة، طبعا هذا من سوء الأدب أن يقال يجب على الله، فإذا قبل الله توبة المذنب لا يحتاج إلى الشفاعة ولا إلى الاستغفار، إذا كان هيحصل ذلك الأمر ليه بقى إلا من تاب، إلا من تاب ليه وكده كده لا يحتاج الأمر إلى شفاعة طالما تقبل، تقبل سبحانه وتعالى منه التوبة. إذن هذه الشبهات مردود عليها من هذا الوجه. بعضهم نفح بشبهات أخرى وذكر الآيات التي فيها نفي الشفاعة ولم يحملها على وجهها الصحيح، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون تتمة هذا البحث، وبإذن الله جل وعلا نتكلم عن مجمل اعتقاد أهل السنة في الشفاعة وتكملة الرد على شبهات القائلين بإنكار الشفاعة في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، وننتهي من الكلام حول مشاهد يوم القيامة، لتكون المحاضرة القادمة هي المحاضرة الخاتمة قبل الكلام عن صفة الجنة، فنبدأ بعد ذلك من المحاضرة القادمة أو المحاضرة بعد القادمة إن شاء الله في ذكر صفة الجنة والنار، لنعيش في رياض الجنة ونستعيذ بالله من النار إن شاء الله تبارك وتعالى. فاحرصوا على سماع تلكم المحاضرات حتى نجدد الإيمان، إن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذه وصيتي، وقد كانت في هذه المحاضرة أشياء عملية كثيرة لمن يريد أن ينال الشفاعة ولمن يريد أن يطبق عملية درسنا اليوم، فأرجو التواصي بذلك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.